وأن يجعل هذا في ميزان حسناتي. اللهم آمين. فتفضل شيخنا موفق بإذن الله تبارك وتعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة أن ألتقي معكم في هذا المساء في هذه الكلمة المتعلقة بقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقبل ذلك أقول: غفر الله لأخي المقدم، فأنا لست من العلماء، إنما أنا طويلب علم صغير. نسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، هذه الآية أو جزء من آية كريمة، وهي قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، بعدما بين سبحانه ما حل بيهود بني النضير لما حصل منهم الغدر وما نزلت بهم من عقوبة، قال جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فاتعظوا يا معشر ذوي الأفهام، يا أصحاب الفهوم والألباب، في عاقبة من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكذب كتابه، فإنه متوعد بالعقوبة والاعتبار والاتعاظ والادكار. فعلى كل مسلم أن تكون له العظة والعبرة من غيره. والله تعالى يقول: فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والعقل نعمة من النعم العظيمة التي منحها الله تعالى للعبد، وأمر بالمحافظة عليه، فيحفظ عقله من العقائد المنحرفة والمناهي الضالة، ويحفظ عقله كذلك من ذهابه من بالمسكرات والمخدرات نحو ذلك. والحفاظ عليه من الضرورات الخمس التي أمر الإنسان أن يحافظ عليها، ومنها العقل، ويحفظ دينه ويحفظ ماله ويحفظ النسل ويحفظ المال ونحو ذلك. إخواني الكرام، إنه لا سعادة للبشرية ولا راحة ولا هدوء ولا اطمئنان ولا أمن في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، وأن الشقاء والبلاء والمحن بالانحراف عن الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. التمسك بالكتاب والسنة أمان من المخاوف. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الكتاب والسنة، تمسكوا بالعقيدة الصحيحة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما في حديث جندب بن سفيان قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والانحراف عن الكتاب والسنة بالفهم الصحيح هلاك، هلاك أيما هلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. وفي لفظ على المحجة البيضاء: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فالانحراف عن المحجة البيضاء وعن الكتاب والسنة للفهم الصحيح هلاك أيما هلاك، والتلطخ بالبدع هلاك أيما هلاك. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل جامع الكوفة رأى حلقة كبيرة ولهم رأس يقول لهم: كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 فيسبحون. فقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. سماه هلاكا هذه البدع، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر. إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. السلام والنجاة في اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، والهلاك في الانحراف عن منهج الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وكذلك اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح أمان وسلامة من الاختلاف والتفرق والتشتت. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية في قوله: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ما السلام من هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد في سنن النساء: وكل ضلالة في النار. فالتمسك بالسنة أمان من الاختلاف والتفرق، ونجاة من الفتن والمحن. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال بعض السلف: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجاة ومن تخلف عنها غرق. غرق في بحر البدع والضلالات. وكذلك الانحراف عن الكتاب والسنة بالفهم الصحيح ومفارقة الجماعة عذاب وفتن ومحن. قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لزوم الجماعة رحمة، رحمة بالأمة، والفرقة عذاب. مفارقة ولاة الأمور والخروج على ولاة الأمور عذاب وفتن ومحن. والواقع خير شاهد، ولا بد أن يكون للإنسان عبرة وعظة مما حل ببعض الأمم التي خرجت على ولاة أمورها وثارت. ما الذي نتج عن ذلك؟ نتجت محن عظيمة وفتن كبيرة متلاطمة. ولا يخفى عليكم جميعا ولله الحمد ما سمعنا ورأينا ممن أشعل الثورات والانقلابات في بعض بلاد الإسلام. ما الذي نتج عن ذلك؟ لقد تأملت وقرأت في نتائج تلك الثورات، فرأيت وسمعت ما يندى له الجبين ويتألم له الفؤاد، فؤاد كل مسلم موحد. قرابة 600,000 قتيل نتائج تلك الثورات. أما الجرحى فهم عدد لا يخطر على البال، 100,000. وأما المشردين فهم بالملايين في بلد واحد. سوريا مثلا 6 ملايين مشرد، وغيرها من تلك البلدان التي أشعل فيها الإخوان المسلمين الإرهابيين ومن على شاكلتهم وطريقتهم من السروريين أشعل الثورات في بلاد الإسلام. وكانت النتيجة المؤلمة، ملايين، يعني أعداد القتلى 600,000 وأكثر من هذا العدد، وملايين شردت، وملايين من الجرحى، وأعراض انتهكت، ومساجد دمرت، ومساكن حطمت. ويسمونه ربيع، بل هو خريف، وهو ربيع لأعداء الإسلام. والسبب هو ترك اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وللأسف ومع كل أسف يقولون للناس إنها ثورات مباركة. ما شاء الله، ثورات مباركة، وهذه الأعداد من القتلى والمشردين والجرحى. وآخر يقول فليمت 1,000,000 والبقية ينعمون بالحرية. وهذا والله سمعته بأذني. وآخر يقول تبكون على كذا وكذا يموتون، فليموتوا. وآخر يقول ما هي إلا سنيات، وترون ما يأتي، يريدون خلافة. وآخر يقول اجتمع 500 عالم في البلد الفلاني وأفتوا بأن الجهاد فرض عين. يقول هذا وهم أين هم من يدعون إلى هذه الفتن؟ يقولون هذا وهم في الفنادق 5 نجوم، أو على المفطحات، أو في الحدائق الغناء وفي المتنزهات. وإذا خرج ابن واحد منهم استنجد بالأمن لكي يعيدوه. طيب أبناء المسلمين أليس لهم آباء وأمهات؟ رحم الله شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله، قال: كل دم سفك في تلك الثورات ينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء، ينالهم نصيب من تلك الدماء. طيب، أشعلوا الثورات وتمكنوا من الحكم في بعض البلدان، ماذا فعلوا؟ هل طبقوا شرع الله؟ وهم عشرات السنين يكفرون في الولاة وفي العلماء، يقولون الولاة لا يطبقون شرع الله. طيب، الآن أنتم وصلتم الحكم، هل طبقوا شرع الله؟ لا والله، بل قالوا بملء أفواههم الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، كل واحد من جهة بنفس النغمة ونفس الصوت، الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، وآخر يقول الدولة مرفوضة عندنا، لا يريدون تطبيق الشريعة، يريدونها مدنية، الدولة الدينية مرفوضة عندنا بملء أفواههم، وآخر يقول تطبيق الحدود مسألة فقهية. يا سبحان الله، تكذبون على الأمم عشرات السنين وأنتم تكفرون في الولاة، والآن لا تريدون تطبيق الشريعة. ونسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. إخواني، يجب علينا أن نفطن وأن تكون لنا العظة والعبرة مما حل بتلك الأمم، وأن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة، كما في حديث ابن مسعود، وأمور تنكرونها، استئثار بالمال والجاه منكرات. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال لهم كما قال القرضاوي ثوروا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون بعدي أمراء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يمنعك حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألون حقهم أن نسمع وأن نطيع لهم. جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت فأعاد ثم قال له: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع. وكذلك في حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة. ما هو الحل؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متى؟ يوم القيامة. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ فليصبر، فليصبر. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. هذا هو المنهج الشرعي. ولاة الأمور لهم حقوق، منها لزوم بيعتهم، ومنها الصبر عليهم، ومنها احترامهم وتقديرهم، ومنها السمع والطاعة لهم في المعروف، ومنها الدعاء لهم، ومنها النصح لهم. يقول البعض: هل معنى ذلك لا ننصح لهم؟ نعم، ننصح لهم، النصيحة من الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. يعني هذه الثلاث تنفي الغل والغش من القلب: إخلاص العمل لله، توحيد، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. لكن كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر المهم، بل بيّنه بأوضح إشارة وأبين عبارة، كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، لا يكن علانية في المجالس العامة والخاصة وفي المواقع والمنتديات وعلى المنابر، لا، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: أنا لا أستطيع أن أصل إليه. قلنا: بلغ من تجد من المسؤولين، إذا ما استطعت ارسل له رسالة، ما استطعت برئ ذمتك، وليس عليك شيء ولا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. هذا هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه، ونحذر من منهج الخوارج الإنكار العلني. نقولها بملء أفواهنا: منهج الخوارج رضي من رضي وغضب من غضب. يقول الشيخ سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: قتل كثير من الصحابة بسبب الإنكار العلني. عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين قتل بسبب الإنكار العلني. فعلينا أن نسلك المسلك الشرعي، ونلزم منهج أهل السنة والجماعة، ونحذر من مناهج الخوارج التي تؤدي إلى الأمة إلى الفتن، وتوقع الأمة في المحن، ومنها الثورات والانقلابات والاعتصامات وغيرها من هذه الأمور التي جنت الأمة منها الفتن العظيمة والمصائب الكبيرة. جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصيته لسويد بن غفلة قال: أخذ عمر بيدي قال: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، وإن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، إلى آخر ما قال. وأين نحن من قول معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. فكم من نعمة كدرت في تلك البلدان التي قامت فيها تلك الثورات، وكم من معيشة قد فسدت، وكم من استئصال قد حصل لما ثار الشعب وخالف الشرع. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم. وقال بعض السلف: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. وقال الإمام الشعبي رحمه الله للحجاج لما أدخل عليه، وكان ممن خرج مع ابن الأشعث، لما أدخل على الحجاج وقد سأله عن حاله، قال: قد اكتحلنا بعدك السهر، أي الخوف والرعب، وتحلثنا الخوف، أي ذاق الخوف، وخبطتنا فتنة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يتحدث عن الثورات والخروجات على ولاة الأمور، قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، ومن تأمل ما جرى على الإسلام والمسلمين من الأمور الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر. وقال الحسن البصري رحمه الله عمن خرج على إمامه: والله ما جاءوا بيوم خير قط، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، ما فتح الله على أيديهم قرية، إنما إثارة الفتن في بلاد الإسلام. ويقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. ويقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفوا مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه، بل عليهم المناصحة والمكاتبة والمشافهة بالطرق طيبة الحكيمة حتى يقل الشر ويزول ويكثر الخير ويكثر الخير. هذا هو المنهج السديد. ويقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان: الثورات على الحكام لا تأتي بخير، إنما يحصل بها الفوضى وسفك الدماء وتخريب الممتلكات ومقدرات الدولة كما هو الواقع المشاهد. ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله: المظاهرات والاعتصامات هذه كلها مستوردة وهي فوضى، والإسلام ينهى عن الفوضى، وهي أيضا معصية لولي الأمر، وفيه ترويع للمسلمين، إلى آخر ما قال وفقه الله. هذا هو كلام العلماء، هذا هو بيانهم، لأن العالم ينظر بنور البصيرة. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، أقبلت الفتن، قال دعاة الإخوانية والسرورية ثورات مباركة، قال معالي الشيخ صالح الفوزان: إنها فتنة. فقال رأسهم رأس الإخوانية: اللهم إن كانت هذه فتنة فأحيني في الفتنة وأمتني في الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اتعظوا يا أولي الألباب، أسلكوا المنهج الحق. إذا وضعت في قبرك لا تسأل عن فلان ولا علان، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وفي القيامة تسأل عن نبيك، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ تسأل في القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ فالحذر من هذه المناهج المضلة من إخوانية وسرورية وتبليغية ونحوها، هذه المناهج زرعها الأعداء حتى يفسدوا على أهل الإسلام ويحدث الفتن والقلاقل وسفك الدماء والفوضى في بلاد الإسلام وينفق عليهم الأعداء. هم زرعوهم وأسسوهم وهم يغذونهم. ولهذا يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين، نعلم ذلك علم اليقين. يجب أن نفطن لهذا، أن هذه الفرق يغذيها الأعداء. ومما يجب أن نفطن له أن لهم من يغذيهم ومن يغمز ويلمز في دعاة التوحيد والسنة وفي علماء السنة، ممن يحذرون من هذه الجماعات المضلة والتنظيمات الإرهابية، ممن يدعون إلى السمع والطاعة في المعروف لا كما يقول دعاة الإخوان والسروري أنتم غلاة الطاعة. إذا سمعوا من يريد الأحاديث في السمع والطاعة في المعروف قالوا غلاة الطاعة وكذبوا. والله علماء السنة قاطبة يدعون إلى السمع والطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم، ويغمزون ويلمزون. إذا سمعوا من يحذر من هذه التنظيمات والجماعات المضلة قال هؤلاء علماء السلطان إلى غير ذلك. ولا يضر أهل السنة مثل هذه الأقوال. أهل السنة ماضون في دعوتهم إلى التوحيد وإلى لزوم منهج السلف الصالح وإلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما هذه الجماعات المضلة فهي تدعو إلى التكفير، إلى تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول القرضاوي: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله. ويقول عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. وغيره كذلك يقول صلاح الصاوي: من تخلف عن الانضمام لهذه الجماعة فإنه يأثم كإثمه عن ترك فرض أو أمر التكليف الشرعي، كما في كتابه المدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي صادر 72. ويقول علي عشماوي: من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. التاريخ السري للإخوان صاد 94-95. وحسن البنا يقول: ليس لنا ولاء لأي حكومة. إلى غير ذلك من دعوتهم إلى الثورات والانقلابات، كما في كتب سيد قطب، وهذا كثير كثير في كتب سيد قطب الدعوة إلى الانقلابات والثورات. وحسن البنا يدعو إلى العنف ضد الحكومات وإلى الثورات، وهذا موجود. وهذه الجماعة مخترقة من الماسونية العالمية كما صرح بذلك الغزالي وغيره منهم، وهي أس الإرهاب كما قال فؤاد علام، أس الإرهاب. وبقية التنظيمات الإرهابية انشقت منها داعش والنصرة والقاعدة، وهم أهل تمويه وخداع وتلبيس، كالحر الحرباء يتلونون. ولهذا يقول الصاوي عنهم عن جماعتي: واحد يفجر واحد يستنكر، واحد يفجر واحد يستنكر، كما في الثوابت والمتغيرات. ويقول العلوان عبد الله ناصر علوان في كتابه عقبات في طريق الدعوة: نتغلغل حتى تأتي مرحلة التنفيذ ولحظة الحسم. يريدون ثورات وانقلابات، يريدون الكراسي. وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن جماعة الإخوان: هدفهم الوصول إلى الكراسي، إلى أزمة الحكم. وقال بل وعد الشيخ ابن باز التبليغ والإخوان من 72 فرقة الهالكة. وقال الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. هدفهم أن يزيحوا دعوة التوحيد. ويقول الشيخ ابن باز: دعوة الإخوان مما يلاحظ عليهم عدم إنكارهم للشرك والبدع وعدم العناية بالتوحيد. دعوة لا تعتني بالتوحيد ولا بإنكار الشرك والبدع، إذا ماذا تدعو؟ إلى ماذا تدعو؟ فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والله يا إخوة أدعو نفسي وأدعو إخواني جميعا إلى اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، لزوم منهج السلف الصالح، وأن نعتني بتعليم الأمة العقيدة الصحيحة وعقائد أهل السنة والجماعة، وبالأخص في جميع الأبواب في باب السمع والطاعة في المعروف، إبراز حقوق ولاة الأمور، لزوم الجماعة، هذه أصول من أصول أهل السنة والجماعة. ولما حصل الإخلال بها وفي فهمها في عدم فهمها الفهم الصحيح وقع ما وقع، فلنعتبر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قل قوم خرجوا على إمامهم إلا وقع من الفساد ما هو وأن نكون شيعا وأحزابا. والواجب علينا أن نكون كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أن نكون أمة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وأن نعتني بطلب العلم، وأن نأخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة وعن مشايخ أهل السنة. وما ضل من ضل إلا بعدم رجوعهم إلى أهل العلم وإلى علماء السنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الله الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية على الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. قال ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته البدع ودعاة الضلال، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، أي البدع. وأمرنا بأن نتعوذ من الأهواء: اللهم إني أعوذ بك من الأهواء والأدواء وغيرها، الأهواء البدع والضلالات. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. رواه أبو داود وصححه الألباني. الأئمة المضلين، أئمة الضلال، دعاة الضلال. وخاف على أمته منافق عليم اللسان: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. رواه أحمد صحح إسناده، صححه الألباني، عنده فصاحة، عنده بلاغة. ولهذا أهل البدع يغرون الناس بفصاحتهم وببلاغتهم وبإعلامهم، ستكون فتنة اللسان فيها أشد من السيف. فيجب على أهل الحق أن ينشر التوحيد والسنة، وأن يستغلوا هذا الإعلام وهذه المواقع في نشر العقيدة الصحيحة ونشر المنهج السليم، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. بيان الحق ورد الباطل من الجهاد، بل هو جهاد الخواص كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ونحذر من دعاة الإخوانية والسرورية والقطبية ومن الخوارج القعدية، فهم كما قال الإمام عبد الله بن محمد الضعيف: أخبث الخوارج. وكما قال الحافظ ابن حجر عن الخوارج القعدية: هم الذين يزينون الخروج على الولاة، يزينون الخروج على الولاة. إن الخروج على ولاة الأمور والثورات والإلابات نتج عنها أمور خطيرة يجب أن تكون العظة والعبرة. ولا زال الأعداء بين الفينة والأخرى يحرضون ويفعلون ويصنعون، فيجب أن نحذر منهم وأن نحذر وأن تكون لنا العبرة والعظة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنبنا مساخطه، وأن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ونسأله سبحانه أن يكون لإخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا، وأن يصرف عنهم شر الأعداء، وأن يحقن دماءهم. اللهم عليك باليهود المعتدين يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفهم شرهم بما شئت. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا شيخ عبد الله، بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ وأن يحفظه ونجعل ذلك من حسناته.
إياكم.
اللهم أمين. فإنه قد يعني أجاد وأفاد ونصح وكان خير ناصح نحسبه والله حسيبه. شيخنا في أسئلة من الأخوة إذا تسمح.
والله أسئلة في ماذا؟ في الدرس؟ في الكلمة؟
والله بعضها أسئلة متعلقة بالمنهج وزي كده يعني.
والله إذا في شيء ضروري أو حاجة واضحة أهم شيء. أنا الأسئلة حقيقة ما أحب الأسئلة كثير إلا أن أطلع عليها مسبقا.
إيه.
نعم.
إذا ما تسمحون لا بأس إن شاء الله جغنى. ما عندك مشكلة.
أي لعل المحاضرة غد إن شاء الله أتت على كثير من الأسئلة.
وأن يجعل هذا في ميزان حسناتي. اللهم آمين. فأتفضل شيخنا موفق بإذن الله تبارك وتعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة أن ألتقي معكم في هذا المساء في هذه الكلمة المتعلقة بقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقبل ذلك أقول: غفر الله لأخي المقدم، فأنا لست من العلماء، إنما أنا طويل بعلم صغير. نسأل الله تعالى أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. إخواني الكرام، هذه الآية أو جزء من آية كريمة، وهي قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، بعدما بين سبحانه ما حل بيهود بني النضير لما حصل منهم الغدر وما نزلت بهم من عقوبة، قال جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فاتعظوا يا معشر ذوي الأفهام، يا أصحاب الفهوم والألباب، في عاقبة من خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكذب كتابه، فإنه متوعد بالعقوبة. والاعتبار والاتعاظ والادكار. فعلى كل مسلم أن تكون له العظة والعبرة من غيره. والله تعالى يقول: فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار. والعقل نعمة من النعم العظيمة التي منحها الله تعالى للعبد، وأمر بالمحافظة عليه، فيحفظ عقله من العقائد المنحرفة والمناهي الضالة، ويحفظ عقله كذلك من ذهابه من بالمسكرات والمخدرات ونحو ذلك. والحفاظ عليه من الضرورات الخمس التي أمر الإنسان أن يحافظ عليها، ومنها العقل، ويحفظ دينه ويحفظ ماله ويحفظ النسل ويحفظ المال ونحو ذلك. إخواني الكرام، إنه لا سعادة للبشرية ولا راحة ولا هدوء ولا اطمئنان ولا أمن في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، وأن الشقاء والبلاء والمحن بالانحراف عن الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. التمسك بالكتاب والسنة أمان من المخاوف. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الكتاب والسنة، تمسكوا بالعقيدة الصحيحة. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، كما في حديث جندب بن سفيان، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وفي الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والانحراف عن الكتاب والسنة بالفهم الصحيح هلاك، هلاك أيما هلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، وفي لفظ على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فالانحراف عن المحجة البيضاء وعن الكتاب والسنة بالفهم الصحيح هلاك أيما هلاك، والتلطخ بالبدع هلاك أيما هلاك. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل جامع الكوفة رأى حلقة كبيرة ولهم رأس يقول لهم: كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 فيسبحون، فقال لهم: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. سماه هلاكا هذه البدع، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر. إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال لهم كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. السلام والنجاة في اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، والهلاك في الانحراف عن منهج الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وكذلك اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح أمان وسلامة من الاختلاف والتفرق والتشتت. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية في قوله وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ ما السلامة من هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد في سنن النساء وكل ضلالة في النار. فالتمسك بالسنة أمان من الاختلاف والتفرق، ونجاة من الفتن والمحن. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله الاعتصام بالسنة نجاة. وقال بعض السلف السنة كسفينة نوح، من ركبها نجاة ومن تخلف عنها غرق، غرق في بحر البدع والضلالات. وكذلك الانحراف عن الكتاب والسنة بالفهم الصحيح ومفارقة الجماعة عذاب وفتن ومحن. قال عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لزوم الجماعة رحمة، رحمة بالأمة، والفرقة عذاب. مفارقة ولاة الأمور والخروج على ولاة الأمور عذاب وفتن ومحن. والواقع خير شاهد، ولا بد أن يكون للإنسان عبرة وعظة مما حل ببعض الأمم التي خرجت على ولاة أمورها وثارت. ما الذي نتج عن ذلك؟ نتجت محن عظيمة وفتن كبيرة متلاطمة. ولا يخفى عليكم جميعا ولله الحمد ما سمعنا ورأينا ممن أشعل الثورات والانقلابات في بلاد بعض في بعض بلاد الإسلام. ما الذي نتج عن ذلك؟ لقد تأملت وقرأت في نتائج تلك الثورات، فرأيت وسمعت ما يندى له الجبين ويتألم له الفؤاد، فؤاد كل مسلم موحد. قرابة 600,000 قتيل نتائج تلك الثورات. أما الجرحى فهم عدد لا يخطر على البال، مئات الآلاف. وأما المشردين فهم بالملايين، بالملايين في بلد واحد. سوريا مثلا 6 ملايين مشرد، وغيرها من تلك البلدان التي أشعل فيها الإخوان المسلمين الإرهابيين ومن على شاكلتهم وطريقتهم من السروريين أشعل الثورات في بلاد الإسلام، وكانت النتيجة المؤلمة، ملايين، يعني أعداد القتلى 600,000 وأكثر من هذا العدد، وملايين شردت، وملايين من الجرحى، وأعراض انتهكت، ومساجد دمرت، ومساكن حطمت، ويسمونه ربيع، بل هو خريف، وهو ربيع لأعداء الإسلام. والسبب هو ترك اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح. وللأسف، ومع كل أسف، يقولون للناس إنها ثورات مباركة، ما شاء الله، ثورات مباركة، وهذه الأعداد من القتلى والمشردين والجرحى. وآخر يقول فليمت مليون والبقية ينعمون بالحرية، وهذا والله سمعته بأذني. وآخر يقول تبكون على كذا وكذا يموتون، فليموتوا فليموتوا. وآخر يقول ما هي إلا سنيات، وترون ما يأتي، يريدون خلافة. وآخر يقول اجتمع 500 عالم في البلد الفلاني وأفتوا بأن الجهاد فرض عين. يقول هذا وهم أين هم من يدعون إلى هذه الفتن؟ يقولون هذا وهم في الفنادق 5 نجوم أو على المفطحات أو في الحدائق الغناء وفي المتنزهات، وإذا خرج ابن واحد منهم استنجد بالأمن لكي يعيدوه. طيب أبناء المسلمين، أليس لهم آباء وأمهات؟ رحم الله شيخنا الشيخ زيد عليه رحمة الله، قال كل دم سفك في تلك الثورات ينال دعاة الثورات نصيب من تلك الدماء، ينالهم نصيب من تلك الدماء. طيب أشعلوا الثورات وتمكنوا من الحكم في بعض البلدان، ماذا فعلوا؟ هل طبقوا شرع الله؟ وهم عشرات السنين يكفرون في الولاة في العلماء، يقولون الولاة لا يطبقون شرع الله. طيب الآن أنتم وصلتم الحكم، هل طبقوا شرع الله؟ لا والله، بل قالوا بملء أفواههم الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، كل واحد من جهة بنفس النغمة ونفس الصوت، الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. وآخر يقول الدولة مرفوضة عندنا، لا يريدون تطبيق الشريعة، يريدونها مدنية، الدولة الدينية مرفوضة عندنا بملء أفواههم. وآخر يقول تطبيق الحدود مسألة فقهية. يا سبحان الله، تكذبون على الأمم عشرات السنين وأنتم تكفرون في الولاة، والآن لا تريدون تطبيق الشريعة. ونسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم. إخواني، يجب علينا أن نفطن وأن تكون لنا العظة والعبرة مما حل بتلك الأمم، وأن نتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أثرة، كما في حديث ابن مسعود، وأمور تنكرونها، استئثار بالمال والجاه منكرات. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ هل قال لهم كما قال القرضاوي ثوروا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقال عليه الصلاة والسلام سيكون بعدي أمراء. قالوا يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم. يمنعك حقك من الوظيفة، حقك من كذا وكذا، ويسألون حقهم أن نسمع وأن نطيع لهم. جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت فأعاد ثم قال له اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك تسمع وتطيع. وكذلك في حديث أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون بعدي أثرة. ما هو الحل؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متى؟ يوم القيامة. اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يفعل؟ فليصبر. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. هذا هو المنهج الشرعي. ولاة الأمور لهم حقوق، منها لزوم بيعتهم، ومنها الصبر عليهم، ومنها احترامهم وتقديرهم، ومنها السمع والطاعة لهم في المعروف، ومنها الدعاء لهم، ومنها النصح لهم. يقول البعض: هل معنى ذلك لا ننصح لهم؟ نعم ننصح لهم، النصيحة من الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. يعني هذه الثلاث تنفي الغل والغش من القلب: إخلاص العمل لله، توحيد، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. لكن كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر المهم، بل بيّنه بأوضح إشارة وأبين عبارة، كما في حديث عياض بن غنم في كتاب السنة لابن أبي عاصم، قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، لا يكن علانية في المجالس العامة والخاصة وفي المواقع والمنتديات وعلى المنابر، لا، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. يقول البعض: أنا لا أستطيع أن أصل إليه. قلنا: بلغ من تجد من المسؤولين، إذا ما استطعت ارسل له رسالة، ما استطعت برئ ذمتك، وليس عليك شيء ولا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز. هذا هو المنهج الذي يجب أن نسير عليه، ونحذر من منهج الخوارج الإنكار العلني. نقولها بملء أفواهنا: منهج الخوارج رضي من رضي وغضب من غضب. يقول الشيخ سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: قتل كثير من الصحابة بسبب الإنكار العلني. عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين قتل بسبب الإنكار العلني. فعلينا أن نسلك المسلك الشرعي، ونلزم منهج أهل السنة والجماعة، ونحذر من مناهج الخوارج التي تؤدي إلى الأمة إلى الفتن، وتوقع الأمة في المحن، ومنها الثورات والانقلابات والاعتصامات وغيرها من هذه الأمور التي جنت الأمة منها الفتن العظيمة والمصائب الكبيرة. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصيته لسويد بن غفلة قال: أخذ عمر بيدي قال: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، وإن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، إلى آخر ما قال. وأين نحن من قول معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. فكم من نعمة كدرت في تلك البلدان التي قامت فيها تلك الثورات، وكم من معيشة قد فسدت، وكم من استئصال قد حصل لما ثار الشعب وخالف الشرع. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إمام غشوم خير من فتنة تدوم، خير من فتنة تدوم. وقال بعض السلف: 60 عاما بإمام جائر خير من ليلة بلا إمام. وقال الإمام الشعبي رحمه الله للحجاج لما أدخل عليه وكان ممن خرج مع ابن الأشعث، لما أدخل على الحجاج وقد سأله عن حاله قال: قد اكتحلنا بعدك السهر، أي الخوف والرعب، وتحلثنا الخوف، أي ذاق الخوف، وخبطتنا فتنة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يتحدث عن الثورات والخروجات على ولاة الأمور، قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، ومن تأمل ما جرى على الإسلام والمسلمين من الأمور الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر. وقال الحسن البصري رحمه الله عمن خرج على إمامه: والله ما جاءوا بيوم خير قط، والله ما جاءوا بيوم خير قط. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الخوارج: لا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا، ما فتح الله على أيديهم قرية، إنما إثارة الفتن في بلاد الإسلام. ويقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن استخفوا بهذين أفسد الله دنياهم وأخراهم، أفسد الله دنياهم وأخراهم. ويقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفوا مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقعت منه، بل عليهم المناصحة والمكاتبة والمشافهة بالطرق طيبة الحكيمة حتى يقل الشر ويزول ويكثر الخير، ويكثر الخير. هذا هو المنهج السديد. ويقول فضيلة الشيخ صالح الفوزان: الثورات على الحكام لا تأتي بخير، إنما يحصل بها الفوضى وسفك الدماء وتخريب الممتلكات ومقدرات الدولة كما هو الواقع المشاهد. ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله: المظاهرات والاعتصامات هذه كلها مستوردة وهي فوضى، والإسلام ينهى عن الفوضى وهي أيضا معصية لولي الأمر، وفيه ترويع للمسلمين، إلى آخر ما قال وفقه الله. هذا هو كلام العلماء، هذا هو بيانهم، لأن العالم ينظر بنور البصيرة. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم. أقبلت الفتن، قال دعاة الإخوانية والسرورية: ثورات مباركة. قال معالي الشيخ صالح الفوزان: إنها فتنة. فقال رأسهم، رأس الإخوانية: اللهم إن كانت هذه فتنة فأحيني في الفتنة وأمتني في الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اتعظوا يا أولي الألباب، أسلكوا المنهج الحق. إذا وضعت في قبرك لا تسأل عن فلان ولا علان، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم: من ربك؟ ما معبودك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وفي القيامة تسأل عن نبيك، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ تسأل في القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ فالحذر من هذه المناهج المضلة من إخوانية وسرورية وتبليغية ونحوها. هذه المناهج زرعها الأعداء حتى يفسدوا على أهل الإسلام، ويحدث الفتن والقلاقل وسفك الدماء والفوضى في بلاد الإسلام، وينفق عليهم الأعداء. هم زرعوهم وأسسوهم، هم يغذونهم. ولهذا يقول العلامة أحمد شاكر رحمه الله: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة، ينفق عليها اليهود والشيوعيون. نعلم ذلك علم اليقين، نعلم ذلك علم اليقين. يجب أن نفطن لهذا، أن هذه الفرق يغذيها الأعداء. ومما يجب أن نفطن له أن لهم من يغذيهم، ومن يغمز ويلمز في دعاة التوحيد والسنة وفي علماء السنة، ممن يحذرون من هذه الجماعات المضلة والتنظيمات الإرهابية، ممن يدعون إلى السمع والطاعة في المعروف، لا كما يقول دعاة الإخوان والسرورية: أنتم غلاة الطاعة. إذا سمعوا من يريد الأحاديث في السمع والطاعة في المعروف قالوا غلاة الطاعة وكذبوا. والله علماء السنة قاطبة يدعون إلى السمع والطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم، ويغمزون ويلمزون. إذا سمعوا من يحذر من هذه التنظيمات والجماعات المضلة قال: هؤلاء علماء السلطان، إلى غير ذلك. ولا يضر أهل السنة مثل هذه الأقوال. أهل السنة ماضون في دعوتهم إلى التوحيد وإلى لزوم منهج السلف الصالح وإلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أما هذه الجماعات المضلة فهي تدعو إلى التكفير، إلى تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول القرضاوي: ليس على وجه الأرض دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. ويقول: إن البشرية قد ارتدت عن لا إله إلا الله. ويقول عن مساجد المسلمين: إنها معابد جاهلية. وغيره كذلك. يقول صلاح الصاوي: من تخلف عن الانضمام لهذه الجماعة فإنه يأثم كإثمه عن ترك فرض أو أمر التكليف الشرعي، كما في كتابه المدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي صادر 72. ويقول علي عشماوي: من أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. التاريخ السري للإخوان صاد 94-95. وحسن البنا يقول: ليس لنا ولاء لأي حكومة، إلى غير ذلك من دعوتهم إلى الثورات والانقلابات، كما في كتب سيد قطب. وهذا كثير كثير في كتب سيد قطب، الدعوة إلى الانقلابات والثورات. وحسن البنا يدعو إلى العنف ضد الحكومات وإلى الثورات، وهذا موجود. وهذه الجماعة مخترقة من الماسونية العالمية، كما صرح بذلك الغزالي وغيره منهم، وهي أس الإرهاب، كما قال فؤاد علام أس الإرهاب. وبقية التنظيمات الإرهابية انشقت منها داعش والنصرة والقاعدة، وهم أهل تمويه وخداع وتلبيس، كالحرباء يتلونون. ولهذا يقول الصاوي عنهم، عن جماعتي: واحد يفجر واحد يستنكر، واحد يفجر واحد يستنكر، كما في الثوابت والمتغيرات. ويقول العلوان عبد الله ناصر العلوان في كتابه عقبات في طريق الدعوة: نتغلغل حتى تأتي مرحلة التنفيذ ولحظة الحسم. يريدون ثورات وانقلابات، يريدون الكراسي. وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن جماعة الإخوان: هدفهم الوصول إلى الكراسي، إلى أزمة الحكم. وقال بل وعد الشيخ ابن باز التبليغ والإخوان من 72 فرقة الهالكة. وقال الشيخ صالح الفوزان: إن هدف دعوة الإخوان أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها، هدفهم أن يزيحوا دعوة التوحيد. ويقول الشيخ ابن باز: دعوة الإخوان مما يلاحظ عليهم عدم إنكارهم للشرك والبدع وعدم العناية بالتوحيد. دعوة لا تعتني بالتوحيد ولا بإنكار الشرك والبدع، إذا ماذا تدعو؟ إلى ماذا تدعو؟ فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والله يا إخوة، أدعو نفسي وأدعو إخواني جميعا إلى اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، لزوم منهج السلف الصالح، وأن نعتني بتعليم الأمة العقيدة الصحيحة وعقائد أهل السنة والجماعة، وبالأخص في جميع الأبواب في باب السمع والطاعة في المعروف، إبراز حقوق ولاة الأمور، لزوم الجماعة. هذه أصول من أصول أهل السنة والجماعة، ولما حصل الإخلال بها وفي فهمها، في عدم فهمها الفهم الصحيح، وقع ما وقع، فلنعتبر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: قل قوم خرجوا على إمامهم إلا وقع من الفساد ما هو وأن نكون شيعا وأحزابا. والواجب علينا أن نكون كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. أن نكون أمة واحدة متمسكة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم السلف الصالح، وأن نعتني بطلب العلم، وأن نأخذ العلم عن أهله، عن علماء السنة وعن مشايخ أهل السنة. وما ظل من ظل إلا بعدم رجوعهم إلى أهل العلم وإلى علماء السنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الله الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية على الخوارج: إنهم جهال فارقوا الكتاب والسنة عن جهل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما وقع من وقع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. قال ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته البدع ودعاة الضلال، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء، أي البدع. وأمرنا بأن نتعوذ من الأهواء، اللهم إني أعوذ بك من الأهواء والأدواء وغيرها، الأهواء البدع والضلالات. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. رواه أبو داود وصححه الألباني. الأئمة المضلين، أئمة الضلال، دعاة الضلال. وخاف على أمته منافق عليم اللسان. إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. رواه أحمد صحح إسناده، صححه الألباني. عنده فصاحة، عنده بلاغة. ولهذا أهل البدع يغرون الناس بفصاحتهم وببلاغتهم وبإعلامهم، ستكون فتنة اللسان فيها أشد من السيف. فيجب على أهل الحق أن ينشروا التوحيد والسنة، وأن يستغلوا هذا الإعلام وهذه المواقع في نشر العقيدة الصحيحة ونشر المنهج السليم، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. بيان الحق ورد الباطل من الجهاد، بل هو جهاد الخواص كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ونحذر من دعاة الإخوانية والسرورية والقطبية ومن الخوارج القعدية، فهم كما قال الإمام عبد الله بن محمد الضعيف: أخبث الخوارج. وكما قال الحافظ ابن حجر عن الخوارج القعدية: هم الذين يزينون الخروج على الولاة، يزينون الخروج على الولاة. إن الخروج على ولاة الأمور والثورات والإلابات نتج عنها أمور خطيرة، يجب أن تكون العظة والعبرة. ولا زال الأعداء بين الفينة والأخرى يحرضون ويفعلون ويصنعون، فيجب أن نحذر منهم وأن نحذر، وأن تكون لنا العبرة والعظة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لمرضاته، وأن يجنبنا مساخطه، وأن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ونسأله سبحانه أن يكون لإخواننا في فلسطين ناصرا ومعينا، وأن يصرف عنهم شر الأعداء، وأن يحقن دماءهم. اللهم عليك باليهود المعتدين يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اكفهم شرهم بما شئت. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا شيخ عبد الله، بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ وأن يحفظه، ونجعل ذلك من حسناته. اللهم أمين. فإنه قد يعني أجاد وأفاد ونصح، وكان خير ناصح نحسبه والله حسيبه. شيخنا، في أسئلة من الأخوة إذا تسمح.
والله أسئلة في ماذا؟ في الدرس؟ في الكلمة؟
والله بعضها أسئلة متعلقة بالمنهج وزي كده
والله إذا في شيء ضروري أو حاجة واضحة، أما شيء أنا الأسئلة حقيقة ما أحب الأسئلة كثير إلا أن أطلع عليها مسبقا.
نعم. إذا ما تسمحون لا بأس إن شاء الله جغنا، ما عندك مشكلة.
لعل المحاضرة غد إن شاء الله أتت على كثير من الأسئلة.